الحمد لله خالقنا ومنشينا وموجدنا دون أن يشركه أحد في الخلق والإيجاد. لا إله إلا هو، له منا الشهادة بأنه ربنا ورب كل شيء، لا إله غيره ولا شريك له في ملكه. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي ختم به النبوة والرسالة وأتمنه على تبليغنا ما يوجب فوزنا وسعادتنا في الدارين، وما يوجب لنا تحصيل خير الحياتين والسلامة من شرورهما، وما يكمل به المعاش والمعاد، وما يصلح به الخافي والباد. فصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده سيدنا محمد الهادي إلى سبيل الرشاد، المخاطب من قبل الإله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وصلي معه يا ربي على آله وأصحابه وأهل محبته والابتداء به، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبارك اللهم في هذه المدرسة، واشكر السعي لمديرها والعاملين معها والقائمين معها فيما أحب من عقد هذا اللقاء والاجتماع للتذاكر في المهمات الكبرى والاستعداد من الحياة الدنيا والتزود منها للأخرى، بحكم أننا من الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وصدقوه في كل ما جاء به عن الرحمن جل جلاله، وأيقنوا أنه الهادي بأمر الله إلى ما أحب الله من براياه وعباده. شكر الله سعيهم على حرصهم هذا على أداء هذا الواجب وهذه المهمة وهذه الأمانة، وهي ساعة لا بد أن أسأل عنها وتسألون كلكم عنها يوم تقوم الساعة: على ماذا التقينا وعلى ماذا اجتمعنا وماذا دار بيننا، ولأي غرض ولأي قصد ولأي نية. فإن الإنسان على ظهر هذه الأرض حقيقة خصائصه وميزاته ما آتاه الله من قلب وعقل، ما أتاه الله من قلب يطلق عليه الروح، هو مناط التكليف ومحل الخطاب، وما أوتي من عقل يدرك به الأمور ويقيم به الميزان ويستوضح به الحقائق. شان هذا القلب والعقل الذي آتاه الله الإنسان أنه إذا طهر القلب وزكى العقل فإن الإنسان يبلغ في إنسانيته مراتب شرف وكرامة، وقد يرتقي مراتب الكمال الإنساني. يترتب على ذلك استقامته في الحياة وحسن حالته عند الوفاة وحسن العاقبة في البرزخ ثم في يوم الموافاة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم المحصورون بعقولهم، والذين لا ترتع قلوبهم إلا فيما آمنوا به من هذا الأمر المحصور، وهو الحياة الدنيا الفانية بيقين، فجعلوها كأنها غاية، متناقضين مع رجاحة العقل أو مع حكم العقل إذا حسن استعماله كأنها الغاية ولا شيء وراءها، وكأنها المقصود وما جاءت إلا مرحلة من المراحل التي يمر بها الإنسان ليكون لها ما بعدها، وليكون ما بعدها محكوما بما كان منه في خلال هذه الحياة. فكل من لم يؤمن بالآخرة فكره محصور، وحينئذ لا بد أن يكون عقله محصور، ولا بد أن يكون قلبه أيضا مأسور، أي مكبلا عن أن يقوم بمهمته العلية على ظهر الأرض، لأنه لا يرى إلا المادة، ولا يؤمن إلا بالمادة، ولا ينظر إلا إلى المادة والحياة الدنيا. هذا الصنف من الناس وهم جميع الكفار، وللأسف من تأثر بهم من المسلمين، مع إيمانهم بالله واليوم الآخر يفترون هذا الإيمان ويضعفونه حتى كأنهم لا يؤمنون بالدار الآخر، وينحصرون في الدائرة الضيقة التي حفر الله فيها الكفار ومن لم يؤمن به. فمن ضرورة ذلك أن يحصل لهم عمى في الفكر والعقل وشان هذه القلوب. قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. هذا العمى انطلقوا فيه لأنهم لم يعرفوا خالقهم الذي خلقهم، فهل ينفعهم أنهم عرفوا سيارات أو طائرات أو كيفية أكل، أو عرفوا شيئا من جيولوجيا الأرض، أو من طبقات الجو، أو من شؤون البحار؟ مهما عرفوا شيئا من ذلك ولم يعرفوا من خلقهم ومن خلقها، فكأنهم لم يعرفوا. وماذا تفيد هذه المعرفة مع الانقطاع عن الأساس والأصل، وهو معرفة الخالق الذي خلق والمقصود من الخلق على ظهر هذه الأرض؟ عقول وقلوب كثير من المسلمين، بنين وبنات، رجال ونساء، تلوثت وتوسخت وتكدرت وسيء استخدامها، وعاشوا على ظهر الأرض بدل رفعة العبودية لله والتبعية لنبيه والقوم الصالحين، تبعية لفاسق، لنصراني، ليهودي، لمجرم، لكافر، لملحد، في نظريات، في أفكار تنتشر، ما عاد خلت بيت ولا دار، وسط الجوالات وواسطة وسائل التواصل الاجتماعي كما سموه، وبمختلف الوسائل، ووراءها محرضين، ووراءها دافعين، ووراءها مدافعين عنها في خستها وفي قصورها، ووراءها مزينين لها. والحق يقول: وكذلك زينا لكل أمة عملهم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يعني اختلت عندهم الموازين فلا يزنون بالميزان الصحيح، أي أساء استخدام العقول التي آتاهم الله إياه وأعطاهم الله إياه، فكأنهم لم يخلقوا أسماعهم، كما أنهم لم يخلقوا أسماعهم ولا أبصارهم، ولا خلقتها لهم شركات ولا أحزاب ولا حكومات ولا هيئات على ظهر الأرض. والله سبحانه وتعالى يقول: أخرجكم من بطون أمهاتكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، المقصود تحتنون استعمالها وتقوموا بشكر الذي أعطاكم إياها، أما أن تستعملوها خادمة للأنفس والأهواء أو خادمة للاتجاهات الشرقية والغربية، ناسين الذي أعطاكم إياها رب المشارق والمغارب، مقطوعين عن القيام بأمره، فهذا جحود، وهذا تعدي، وهذا تجرئ من الإنسان وخروج عن طوره. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نحن والذين يعيشون معنا على ظهر الأرض، بالله عليكم، قبل 80 سنة أين كنا وأين كان؟ قبل أين كنا وأين كان؟ لم نكن شيء موجود. ومرت قرون لم نكن موجودين على الأرض. دينا قريب، دينا قريب، بغينا نلخبط الأرض وكأننا ملاك السماوات والأرض، ونريد على كيفنا ويأتي لنا الكلمات. عيشي حياتك. إيش معنى عيشي حياتك؟ لا تقيمي وزنا لرب ولا لإله ولا لقيم. إيش الكلام هذا؟ إيش الكلام هذا؟ وينتشر هذا الكلام بزينة وتزيين للقبيح ما يفكر، أو قبيح الفكر وقبيح السلوك، يزين وكأنه مظهر الفخر ومظهر التقدم ومظهر العزة. يا مؤمن، لو كنت مجرد آدمية لخاطبناك بمقتضى العقل، لكن مع كونك آدمية إنسان، أنت أيضا مؤمنة، قد قطعت شوط من الخروج من الضلالة، من الخروج من الكفر، من الخروج من الفتك، إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أيتها المؤمن، لا تبيع نفسك رخيصة لأعدائك الذين يتظاهرون أنهم الذين سيقدمونك، سيعطونك الحرية. هم بيعطون احنا الحرية؟ ربنا الذي خلقنا أحرارا جل جلاله، وخلقنا لمهمة عظيمة على ظهر الأرض، ما يعرف نظم لنا الأنظمة حتى نأخذ حريتنا من كفر به، حتى نأخذ حريتنا من خالفه، حتى نأخذ. لا مرأة ولا رجل يأخذون حريتهم من فجار ولا من كفار. إن كانت هناك حرية فهي حسن استخدام العقل وحسن مراحبة القلب ليستقيم على الأفضل والأكمل، ليسعد في الدنيا بسعادة الطمانينة التي لا يجدها الملوك إذا لم يتقوا الله. لا يجدها الملوك إذا لم يتقوا الله، طمانينة القلب لا يجدها رؤساء الدول الكبرى، والله ما يجدونها على ظهر الأرض، بشاهد قول ربكم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق ربي، فإن صدقت أنهم ليسوا في معيشة ضنك فقد خالفت القرآن. كل المعرضين عن ذكرى معيشتهم ضنك، لا يغرنك ما يتظاهرون به ولا ما ينشرونه. حقائقهم في نفوسهم اضطراب وقلق وحزن وهم، وكلما زادت المادة ومظاهرها والجراءة على الله والمخالفة لأمره في أي دولة، نسب الانتحار فيها تزداد. نسب الانتحار في الحياة التي نعيشها تزداد في هذه الدول. لما؟ لأنهم مفلسين من حقائق الإنسانية، مفلسين من حسن استعمال العقل وحسن ملاحظة القلب والمحافظة عليه. إن الذي ما يعرف من الصحة ومن العافية إلا أعضاء الجسد هو بالحيوان أشبه. ميزة الإنسان ليست جسده، ونعم المحافظة على الجسد والمحافظة على صحته تحت مظلتي أو تحت نورانيتي. المحافظة على القلب وطهارته فهو الأساس. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ اقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وفي الحيوانات ما هو أقوى منك وأقدر على الحمل منك وأقدر على الفتك والضرب منك، ولكن كل ذلك ما يرفع له القدر. فالمسألة ليست جسم، بل الجسم يجب أن يكون خاضعا لشان الروح والقلب التي لولاها ما تحرك الجسم ولا أكل الجسم ولا شرب الجسم، لكن بالروح. فكيف تنسى هذه الروح ونذهب إلى الأجسام؟ نحتاج إلى صحة قلوب، نحتاج إلى صحة في الأرواح، والصحة في الأجسام من دون صحة القلوب لا تعود بعائدة طيبة على صاحبها، بل يصرف صحته الجسدية يصرف صحته الجسدية هذه فيما يوجب خزيه، فيما يضر في آخرته، بل فيما يضر في دنياه. نحن نحتاج إلى صحة الأجساد مربوطة بصحة الأصل وهو القلوب، ونحن نقرأ خبر صاحب الرسالة عن الإله الذي خلقنا ويقول كما روى الإمام مسلم في صحيحه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي رواية: وأعمالكم. ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كيف حال القلوب وكيف الانطلاق في العمل في الحياة. أنتن في هذا السن وفي دراستكن في مثل هذه المدرسة تمرون بمرحلة من أخطر مراحل العمر، المحافظة فيها على صحة القلب وعلى سلامة العقل من أهم ما يكون ومن أعظم ما به تحرزنا خير الحياة القصيرة التي تنتهي وخير الحياة الأبدية السرمدية التي لا تنقضي. حياة الآخرة بالنسبة للمكلفين محكوم من قبل المحيي المميت الذي خلق الموت، محكومة بأنها لا تفنى، لكن إما في نعيم وإما في عذاب، إما في جنة وإما في نار. فالمآل والمستقبل الكبير لكل من يعقل ولكل مؤمن ومؤمنة خلود ودوام، إما في جنة وإما في نار، ولن يجد أحد غير هذا المسار ولا غير هذه العاقبة ولا غير هذه النهاية. ما يمكن. كما جينا إلى الأرض، هل باختيارنا؟ من منا نختار أن يولد في يوم كذا وأن يوجد في بلدة كذا وأن يوجد من قبيلة كذا؟ من؟ 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 والله ما لا أحد منا اختيار. الله الذي اختار وخلق، كذلك نموت من غير اختيار، كذلك نحيا في البرزخ من غير اختيار، كذلك نبعث في القيامة من غير أن يختار أحد، كذلك نوقف بين يدي الذي خلق فيسألنا عما كان منا. إذن نحن نحتاج إلى صدق في معرفة مهمتنا الكبيرة في الحياة. الحمد لله أنتن في بلد إسلام وبلد من بلدان العلم، لها تاريخها في الإسلام من حين دخلها الإسلام، ودخلها الإسلام من عهد النبي محمد في حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ووفد من صحابة من وفد إلى بلدتكم هذه، وسافر من حضرموت من سافر ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. ومن حين دخلها الإسلام كسبت تاريخا في أنها شاركت بقية أنحاء اليمن، أن دخولها الإسلام لم يكن بسيف ولا بقتال، ولكن بمعرفة وإدراك وقناعة، ودخلوا بالدعوة في دين الله سبحانه وتعالى، وأثر ذلك حتى صار من تاريخ حضرموت أن ينتشر الإسلام من دون سيف وقتال على أيدي أبناء حضرموت، أبناء هذه المدرسة المتأثرة بالوحي المتوثرة برسول الوحي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، المتأثرة بما تركه فينا من الكتاب والسنة وآله وصحابته. هذه المدرسة القوية الأثر بالله ورسوله وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة والآل الطاهرين وخيار الأمة، أدخلت إلى دين الله في أماكن كثيرة من الأرض أعدادا كبيرة، وأضافت مساحات كثيرة إلى الإسلام أيضا من دون سيف من دون قتال، بقناعة بحسن عرض، كان الاستخدام للعقول صحيح، وكانت المحافظة على صحة القلوب قائمة. أثر ذلك أثرا في من جالسهم ومن شاهدهم، حتى تحولت الدول من حكامها إلى شعوبها إلى مسلمين على أيديهم، كما حصل في الأرخبيل في أندونيسيا وماليزيا وتايلاند وبروناي إلى ما حواليها من الدول، دخل إليها دين الله وآمن شعوبها وحكامها على أيدي أهل هذه المدرسة بأخلاقهم بمعاملاتهم، فأضافوا إلى العالم الإسلامي مساحة وعددا أكثر من نصفه، أكثر من نصف الموجود اليوم في العالم الإسلامي دخل على أيدي هؤلاء من جنوب الهند إلى بقية شرق آسيا، وأوصلوه إلى الفلبين، وأوصلوه إلى جزر الواقواق، وأوصلوه إلى الصين، وأوصلوه إلى جنوب شرق أفريقيا بوجه ناصع يبين حقيقة ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، حقيقة ما جاء به عن الله بأمانتهم بأخلاقهم بأعمالهم، أثروا في خلق الله الأثر الطيب الإيجابي الحسن، ونشروا دين الله سبحانه وتعالى على مثل هذا الوجه، فنالوا في هذا قيادة في العالم في نشر الإسلام، لا طبلوا لها لأجل الدعايات ولا للظهور بين الخلق، بل مخلصين لوجه الله جل جلاله وتعالى في علاه. واليوم ندعى بدل القيادة وبدل الرفادة وبدل الإمامة إلى أن نكون متبوعين مامومين لشرار من يعيش على ظهر الأرض. أحسني استخدام العقل أيتها المؤمنة، أحسني استخدام العقل والمحافظة على صحة القلب، فأنت بذلك حقيقة إنسان، أنت بذلك آدمية، لك كرامة بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم بهذا وحده تتميزين. وأيقني أن الذين يقولون في القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، كانوا في الدنيا يدعون التقدم ويدعون التحرر ويدعون التطور ويدعون ما يدعون في الدنيا، ثم تنكشف الحقيقة التي أبوا أن يخضعوا لها في الدنيا بما جاءهم عن الله وعن رسوله، تنكشف ويوقنون بها، يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أيتها المؤمنة، نحن إذا سلمنا الزمام للأهوى أو للأنفس خسرنا وهلكنا بيقين بشهيد قول الحق. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماوى. هذه ما هي نشرة من وسائل التواصل الاجتماعي، هذه ما هي نشرة من مجلس أمن ولا من مجلس دولي، هذا كلام رب الكل وإله الكل، ولا يكون إلا قوله، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. هذه حقيقة يجب أن نوقن بها ويجب أن نعمل بمقتضاها ونستعد لها، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا في المستقبل الكبير الذي ينتظرنا. أيتها المؤمنة، أنت صاحبة دور عظيم في الحياة إذا أصغيت بأذنك وقلبك وعقلك إلى نداء خالق الحياة والموت تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور جل جلاله وتعالى في علاه. أنت صاحبة أثر كبير وصاحبة مهمة عظيمة في الحياة، أنت صاحبة حراسة لمنهج الرب، أنت صاحبة استعداد لحسن المنقلب، أنت صمام أمان في المجتمع. إذا قمت بأمر الذي خلقك وخلق المجتمع كما يحب جل جلاله، ما نجد في الأنبياء ثم في العظماء الصالحين على ظهر الأرض إلا ومعهم نساء ومن ورائهم نساء صالحات قانتات واعيات عاقلات شريفات نظيفات عفيفات طاهرات عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. خاتم الأنبياء نفسه لما نقرأ رسالته وبعثته، تو أمامنا خديجة بنت خويل، وأمامنا السابقات من النساء الصالحات كسيدتنا سمية أم عمار بن ياسر زوجة سيدنا ياسر، وكانت أسرة من الأسر التي ارتبطت بتاريخ الإسلام وبتاريخ الرسالة وبتاريخ النبوة، فما يمكن أن يدرس الإسلام ولا بعثة خير الأنام إلا وتذكر هذه الأسرة المضحية التي آثرت الخير على الشر والحق على الباطل والهدى على الضلال والباقي على الفاني. وكان يمر بهم وهم يعذبون فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وصبروا وقتلت سيدتنا سمية فكانت أول شهيد بعد بعثة نبينا محمد عليها الرضوان، ورفع الله لها القدر: وأراكن الله وجهها في البرزخ ويوم القيامة، فإن من بناتنا من سيراها ومن بنات المسلمين من لا يراها يوم القيامة لموتها على غير الملة ولبعدها عن الله تبارك وتعالى. أيتها المؤمنات، استخدمت خديجة بنت خويلد عقلها استخداما حسنا وراعت صحة قلبها، فكانت صاحبة مكارم، تاجرة كبيرة، ثرية ذات مناقب وشيم، مبسوطة اليد في الإنفاق والمساعدة والإحسان لذوي الحاجة ولذوي الفقر والفاقة، مفرجة لكروب كثير من خلق الله، حصيفة الرأي والعقل يرجع إليها في الاستشارة. كل هذا كان عندها وما تبرجت، مثل تبرج كثير من النساء اللاتي في عصرها، ولا فسحت لنفسها أن تقع في رذيلة ولا أن تجعل من المتعة الجنسية انحطاطا عن القيم ولا قربا من حرام، لا بنظر ولا بمماسة، هذا في الجاهلية قبل الإسلام. فكانت عفيفة طاهرة كأرباب كأمثالها من العفيفات في تلكم الحقبة وتلكم الفترة، وتميزت بميزاتها وأيقنت أن المسار الذي يسير عليه الناس في عصرها غير صحيح، عبادة أصنام من دون الله لا تنفع ولا تضر، ويأكل القوي الضعيف، وانتشار مفاسد بلا ضوابط ولا قيم. أيقنت أنه ليس هذا الأمر الذي خلقت من أجله ولا خلق الله العباد له، وأخذت تبحث ما هو الدين الصحيح، لماذا خلقنا، إذا كان الله أوجدنا فلماذا، وعلى أي مسلك نسلك في الحياة ليرضى عنا وليكون مآلنا الخير. بقيت تفكر في ذلك حتى أخذت من ابن عمها ورقة بن نوفل أخبارا عن القضية التي تشغلها، لأن عقلها انصرف إلى المهمة الكبرى في الحياة: من خلقنا ولماذا خلقنا وإلى أين نصير وماذا علينا في هذه الحياة، مسائل جوهرية في الحياة كل عقل يجب أن تمكنها من عقلها وتمكن هذه الأسئلة من ذهنها: من خلقك ولماذا خلقك وإلى أين تصيرين بعد هذه الحياة. أيتها المؤمنة، غلب هذا على عقل خديجة عليها الرضوان، ففكرت: لما خلقنا الله ولماذا، وأي شيء يرضي عنا، وكيف نقوم بالمهمة في الحياة، وكيف نستعد للقاء. ابن عمها كان تنصر في أيام الجاهلية، وكان النصرانية في تلك الأيام هي الدين الحق الذي خلفه سيدنا عيسى بن مريم الذي جاء مبشرا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. بشر بالنبي وأخذ العهد على أتباع أن يؤمنوا به، وأخبرهم بوصفه وبعلامات اقترابه كما كان الوصف أيضا في التوراة. ورقة بن نوفل أيضا تجنب عبادة الأصنام وبقي على أثر الديانة للنصرانية من سيدنا عيسى بن مريم، قرأ الإنجيل قرأ الإنجيل بالعبرية وكان يترجم منه بالعربية. تحدثت معه السيدة خديجة فأخبرها أن الذي عليه أهل العصر هذا والزمان مع أنهم في مكة المكرمة غير حق وأنه باطل عبادة الأصنام والانطلاق في الحياة بالظلم والإجحاف والاستحواذ والاستبداد غير صحيح. فما هو الدين الصحيح؟ أخبرها أن الذي وصل إليه من الإنجيل أنه أضل الناس زمان نبي سيظهر يختم الله به الأنبياء ويقيم المحجة والحجة على وجهها. فتعلقت من يكون هذا النبي وأين سيظهر، وأخذت تبحث عن علاماته. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عندهم في مقتبل عمره، فكانت ما أخذته من الإنجيل عن ابن عمها يصف وجهه، يصف بدنه الكريم، يصف خلقه، فكانت تلمح هذه الأوصاف أوصاف هذا الناشئ محمد بن عبد الله الذي لا يعبد صنم ولا يقول كذب ولا يشرب خمر، معتزل هذه الشرور من قومه، وهو بينهم نشاء في بيت مطهر ولكن لم يقرب شيئا من هذه الأعمال، ولم يرضى أن يسجد لصنم ولا يعبد غير الله من صبا ومن أيام نشأته، وعلى الصدق وعلى الأمانة حتى اشتهر بين قومه بالصادق الأمين، وصار المكة يقولون الأمين ذهب مكان فلاني، الأمين جاء هنا، الأمين صلى الله عليه وسلم. وأخذت ترقب، هل هذه الصفات منطبقة عليه؟ وكأنه المنقذ الذي سينقذ الأمة وينقذ البشرية والإنسانية كلها. وكلما تأملت وجدت الصفات منطبقة، فالتفتت إلى هذا الإنسان وأحبته رجاء القرب من الرحمن ورجاء أن يكون الإنقاذ للإنسان. سمعت به بأخباره وتتابعه، أرسلت إليه تخرج في تجارة لنا إلى الشام ونعطيك ضعف ما أعطي غيرك من الربح، تخرج بالمال وتبيعه هناك وأعطيك نسبة من الربح أكثر من نسبة غيرك وضعفها، وتشتري لنا البضاعة من الشام تأتي بها إلى مكة تبيعها وأعطيك من الربح ضعف النسبة التي يعطيها غيرك، وأنت رجل فقير وعمك أبو طالب يعول أولاد كثير، فتساعده بذلك لما رأت من حرصه أنه قبل ما يخرج في تجارتها قد أجر نفسه لرعي الغنم من أجل مساعدة عمه أبي طالب لنفقة الأولاد، نفقة أولاده، فقد كان قليل ذات اليد وعنده أولاد كثير، فكان يرعى الأغنام بقراريط يعطيها لعمه أبي طالب مساعدة له في النفقة، جبله الله على هذه المكارم. فلما عرضت عليه الأمر رأى أن فيه فائدة ومصلحة وإنقاذ ومنفعة لقرابته وللمحتاجين، فأجابها لذلك، فأعطته البضاعة وكلفت غلامها ميسرة تقول له شغلك تراقب محمد في مدخله ومخرجه وكلامه وما يقول وما يفعل وما يحصل له من حين تذهبون إلى أن تعودوا إليه وتأتيني بأخباره. هذه المرأة الثرية الغنية عقلا ومالا وقيما وخلقا عليها الرضوان تتابع الأمر ويهمها الأمر، ولو كانت مخدوعة كما خدع كثير من النساء، المال معها والجواري معها والغلمان معها والشهرة معها والتجارة معها، بتتبرج كيفها، بتقابل من الرجال من شاءت كما كيفها، لكن والله ما رضيت بشيء من ذلك. هذه الفوارق بين من أحسن استخدام العقل ومن خدع ومن خدع. انتوا اليوم في فترة أو في زمن بجوارنا في الدول جاءوا لهم بهذا الخداع وفكرة من فكر الكفار. المرأة تحرري من قيود أبوك زوجك أخوك الكبير، ما أحد له سلطة عليك، أيوة، وانطلقي عيشي حياتك، انطلقي، وهذه وظيفة وهذه سيارة وهذا سكن تسكنين فيه، خلي ما حد يتحكم عليك، لا أب ولا زوج ولا أخ كبير ولا عم ولا أحد، أيوة، خذي الحرية. هل الكلام هذا صحيح؟ هل الكلام هذا واقع؟ هل الكلام هذا نافع؟ ما قد جرب في دول الغرب وغيرها ودول الشرق كذلك الكافرة من قرون، وحال المرأة فيه متعب، وحال المرأة فيه منكد لكل من يعقل، وكل عاقلة منهن تعلن هذا الكلام. خلال 3 سنوات في هذه الدولة اغترت بهذا، الآن تقول بعض النساء وقد اغترت أيضا وانخدعت، والخدعون ضيعوا علي أسرتي الأبوة والأمومة والزوجية الطاهرة الصحيحة، وأعطوني السيارة معي والشقة معي والوظيفة معي، لكن حياة الطمأنينة ما هي معي، الأسرة ما هي معي، الآدمية ما هي معي، ضيعت نفسي ووجدت نفسي الآن واقعة، فقد موقع الاستمتاع بي واللعب بي من العيون الخائنة ومن حوالي، وكل الذي أوتيته خداع وكذب في كذب، ضيعت حقيقة حياتي. هكذا يقول الآن بعض النساء من اللاتي وقعن في هذه الورطات. يا مؤمنة، يا آدمية، يا عاقلة، من أعلم بمصلحة الدنيا والآخرة؟ أرب الدنيا والآخرة أم غيره؟ رب الدنيا والآخرة جل جلاله يأتي لنا بمنهاج ويأتي لنا بأوامر ونواهي، كيف تضاع من أجل فكر واحد؟ قال لك حرية، ديمقراطية، تقدم، تطور، إلى غير ذلك من المسميات. ما الذي ينتج هذا؟ وإلى أين يوصل هذا؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون؟ يقول هذا الحجاب قديم، هذا وارتباط المرأة بأسرتها وبزوجها وبأولياء أمورها شيء قديم يجب نتخلص منه، أيوة، وهذا التبرج وهذا التجرؤ قديم ولا حديث؟ هو كان من قبل أصلا. هذا الذي تدعوننا إليك من قبل ما تنزل آيات الحجاب، من قبل ما يبعث سيد الأحباب، من قبل أن ينزل الكتاب، كانت المرأة في مثل هذا الحال الذي تدعونها اليوم إليه، وتعبت وخربت وأوذيت وانتهكت حرماتها. يا دول التقدم، بالله عليكم إحصاءاتكم الرسمية كم في اليوم نسبة اغتصاب المرأة؟ الاغتصاب. أما الفواحش بالرضا فأبحتموها، وما جاءت لكم إلا بالإدد وإلا بقطع الأسر وإلا بالمرض في الدنيا قبل الآخرة وإلا بالعذاب المنتظر لكم. لكن الاغتصاب وحده اليوم كم نسبته في بريطانيا؟ كم نسبته في فرنسا؟ كم نسبته في أمريكا؟ الإحصائيات الرسمية تذهل، للرسمية من عند حكوماتي، كم تقتل مرأة كل يوم؟ كل يوم، مش كل شهر، مش كل سنة، كل يوم يقتل النساء في بلدان التقدم هذه، المتبرجات المتزينات للأجانب تقتل في كل يوم، إحصائيات كبيرة الرسمية حقهم التي ينشرونها، أمر غريب، وهذا ضرورة حتمية لكل من خرج عن أمر الله جل جلاله وتعالى في علاه. هذه المرأة الثرية الغنية الخادمة العاملة، يتحدثون عن ثراء المرأة، ملك المرأة، عمل المرأة، نحن إلى قرننا هذا الماضي عرفنا المرأة في تعيش عندنا في حضرموت عاملة مالكة لما تملكه، وفيهن العالمة، وفيهن صاحبة المهنة، فيهن صاحبة الحرفة، فيهن صاحبة الزراعة، وفيهن صاحبة الصناعة لشيء من الشؤون اليدوية تبعتها مما يستعمل في اليوميات في البيوت من السفر، من الخوص الصحية حتى جسمانيا، ما هو بلاستيك إذا ارتبط بالحار خرجت منه مواد السرطان وراها وكثير من أمراض القلب وراها ومشاكل كبيرة. في تطور كانوا يعملون مثل هذه المان والخياطات فيهن والطرازات فيهن موجودة. قالوا نريد عمل المرأة، المرأة عندنا عاملة، ما قصدهم عمل، تتبرج، تحتك بالرجال الأجانب، تدفن قيمتها، تدفن أخلاقها، تدفن أمثلتها الرائعة، هذا هو قصدهم. ما قصدهم عمل، عمل عامل المرأة عندنا، وخديجة عاملة لما كانت عاملة تاجرة كبيرة، الله الله الله. وأمهات المؤمنين عندنا كيف كانت مكانتهن في المجتمع، زوجات نبينا، عظم المكانات، فيهن متبرجة، فيهن محتكة بالرجال، عالمات صالحات، إليهم مرجع كثير من الأمور. من دون هذه السفاهة ولا هذه التفاهة، لا قصدهم عمل المرأة ولا قصدهم حرية المرأة، قصدهم تخريب المرأة كتخريب الرجل تماما، يريدون تخريب الرجل تخريب. قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ما يغيب عن ذلك. الآن ناس ابتلاهم الله تبارك وتعالى، لماذا عادوا في اليمن في المحل فلان محل فلان حضرموت وغيره، ليه عادوا في الشام محل فلان محل فلان، ليش عادوا في مصر محل فلان، ليش عادوا في المغرب محل فلان، متحجبات بعيدات عن الصلاة بالجانب، ليش؟ ايش تريدوا؟ ما تقولون حرية، خلوهم في حريتهم. الحرية تحتك بناء، تقع تحت تصرفنا وأعيننا القائنة وإراداتنا الساقطة، تقع تحت، هذه هو الحرية المرأة. سبحان الله، يرحمك الله. وينشرون إرادة التبرج أو التهتك أو استخفاف بالحجاب وما إلى ذلك، ساعة يقولون لهم ذلا ما هو دين، لا إلا عادة عرب. عرب من؟ عرب من؟ العرب قبل الإسلام هم من كبار المتبرجات. العرب قبل الإسلام يحطين بعض النساء الساقطات الهابطات، يحطين لائحة على أبوابهن من بغي يدخل يدخل. عرب من؟ والله دين وإيمان وقرآن، ما هو عرب، ما هي عادة عرب ولا عادة. والعرب مثل غيرهم في التبرج وفي الخضوع وللشهوات، ضيعوا القيم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن ليلة نزول آيات الحجاب أصبحنا النساء في المدينة كأنهن الغربان السود، لا تدرى هي مقبلة أم مدبرة. دين وإيمان وقرآن، ما هو عادة عرب ولا عادة كرب، هذا قرآن، هذا دين، هذا إيمان، هذه رسالة، هذه نبوة، رفعت شأن المرأة وجعلت من حجابها علامة على عفتها وطهارتها ونقائها، وأنها المصانة عن أعين الخائنين، بل حتى عن أسماعهم. قال تعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهو شهوة الزنا. هذا المرض مرض، نعم والله مرض، من أجل شهوة آنية وقتية، يغضب الجبار، يتعرض للنار والعياذ بالله تبارك وتعالى، مع أن الرحمن يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وذكر المحارم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فوق ذلك كله قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني الحجول كان يلبسنها في الأرجل إذا تحركت لها صوت، قال لا يضربن بأرجلهن الأرض ليسمع صوت الحجل، لا لا، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. من قال هذا؟ هو مفكر، هو عبقري، الله الله الله، الله الرب العالم بكل، هو اللي قال هذا، فمن أعلم منه ومن أحسن لنا منه ومن أرحم بنا منه؟ لكن خديعة تخدع بها العقول، يقال إنهم بيحررونش من أجل يدحقونش، يحررونش من أجل يحولونش بضاعة لأهوائهم وشهواتهم فقط. إن كان في بداية أعطوا مرتبة وأعطوا مال فإلى حد محدود، والسكرتيرات في مكاتبهم لها نوع من البشاشة والانبساط مدة، لما يبدأ عليها عوامل مرور السن والحياة والحمل يختلف حال المدير معها، تختلف حال الإدارة معها، هذا واقعهم الذي يعيشونه اليوم، ما هو كلام فكر مجرد، هذا واقع يعيشونه اليوم. ويتنكر لها الذي كان يضحك عليها والذي كان يخدعها، يتنكرون له وترجع وحدة ثانية وهكذا، وإذا بها ضرت نفسها وأكثر الضرر. الرجال أيضا تضرروا ولكن أختها المرأة تضررت أكثر، هذه التي أغريت بإظهار الزينة للأجانب في مقتبل عمرها، يخرج الرجال ويرونها في الشارع متزينة، يبدأ الشيطان يخليهم يفكرون لما يرجعوا لزوجاتهم، زوجته قد لها عندها 2 أولاد 3 4 أولاد، عوامل الحمل وأثرت في غضاضة وجهها أو في 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 طراوة بدنها، فيبدأ يقيس بين اللي شاف هذيك في الشارع وبين هذه اللي عنده في البيت، يبدأ فساد الأسرة. هذه المرأة المتبرجة أفسدت على أختها المرأة الأخرى في بيتها حياتها وزوجها. اصبري قليل، انت شويه بتكبر، ان كان لك حظ ستتزوجين وتمر عليك عوامل سن مرت عليك وتجي لي بعدش وتفسد عليك بيتك كما افسدت على تلك بيتها، او شيء غير هذا ممكن يكون. ايش هو غير هذا ممكن يكون؟ ما هو له؟ هذا الذي بيكون في الحياه. في ليش بالخديعه هذه؟ ضريتي نفسك، ضريتي أسر قبلك، ضرك من بعدك، ورجعنا من ضرر إلى ضرر ومشاكل إلى مشاكل، وضياع علاقة بالله تعالى، وفساد آخرة مقبل علينا. لماذا؟ على حساب من؟ وماذا نستفيد من وراء ذلك؟ الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له وقيد. الذي يغفل عن ذكر الله تعالى يسلط عليه فهو له وقيد. وأنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، ولكن بعدين المرجع لفين إلى الله، حتى إذا جانا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فلبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. لا إله إلا الله. يهدي من يشاء. أنتن صاحبات مهمات كبيرات، وبتقواكن وحسن استخدام العقول والمحافظة على القلوب ستنفعن المجتمع، ستنفعن الواقع، ستنفعن أنفسكن، ستحسن الاستعداد لآخرتكن، سيسخر الله لكن في الدنيا حياة طيبة مباركة. واسمعي نشرة وخبرا من قبل أصدق القائلين وهو الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق ربي. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيمان وعمل صالح، إيمان حفظ به القلب ونجي وطهر، لا يحمل الغش ولا الخيانة ولا الخداع، ولا يتمنى شر لقريب ولا لبعيد، ولا يظهر غير ما يبطن، قلب يريد الخير له وللخلق، الخلق كلهم عيال الله، وحبهم الله أنفعهم لعياله. أيوة. وعمل صالح، وعمل الصالحات حسن استخدام العقل بحكم هذا الإيمان. من عمل صالح من ذكر وهو مؤمن فلنحيينه، يقول الله، حياة طيبة. هكذا في الدنيا يحيى الحياة الطيبة، يعان ويصان ويسر له من الطمأنينة والسكينة ما يتعجل في الدنيا وفي الآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فضلا من الله تعالى على من وفق لهذا المسلك. والخلاصة، يجب أن تشكرن نعمة الله عليكن بالإسلام وبالإيمان كونكن في مثل هذه البلدة، وعليكن واجب أمام هذه المدرسة التي أنتن فيها أن لا يجد إبليس والذين يتبعون الشهوات من أتباعه على ظهر الأرض سبيل لبث برامجهم ولا أفكارهم في مدرستكم ولا مع زميلاتكم ولا في فصولكم. يجب أن تكون محمية ومحروسة، وينتشر فيها نورانية وحي الله الذي به الاستقامة في صلاح القلب وصلاح هذه الجوارح وصرفها في مرضات الله جل جلاله وتعالى في علاه، وبذلك تدركنا الحياة الطيبة في الدنيا والنعيم الأبدي في دار العقبة. يقول صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس المرجوم. قال الله: من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه فيتلذذ به وهو في الدنيا، وأما جزاء غض البصر من أجل الله تعالى في الآخرة ما أعجبه من جزاء عظيم في دار الكرامة، معجل منه ذوق حلاوة الإيمان في الدنيا. وما عند الله خير للأبرار، ومن ملأ عينه من الحرام ملأ الله عينه من النار يوم القيامة، حتى إن من العيون ما يكحل بجمر النار، ترجع العين كما كانت وتكحل بجمرة على ما كانت تتكحل بالنظر الحرام، هذا مقابل هذا. والعياذ بالله تبارك وتعالى: من ملأ عينه من الحرام ملأ الله عينه من النار، لأن النظرة في غير محلها وغير وجهها لا تحدث خيرا للإنسان، لا في باطنه وتعبه ولا فيما يوصل إليه حركة الباطن من العمل في الواقع وفي الحس. وبهذا جاءنا التشريع في قضية الجنسية هذه من عند النظر، بخلاف بقية الأحوال. ما يحرم علي أنظر إلى 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 شجر غيري، أنظر إلى بستان غيري، أنظر إلى شيء من متاع غيري، ما يحرم علي النظر إليه، لكن يحرم علي أخذه، يحرم علي أسرقه، يحرم علي أغصبه، يحرم علي أختلسه منه. نعم، إلا قضية الشهوة هذه الجنسية الله جعل المحرم فيها بداية من النظر. من النظر ليه؟ لأن مراحلها يصعب قطع بعضها عن بعض، فإذا أثار النظر شهوة في الباطن انزعج الباطن، فإما مجاهدة ويسلم صاحبها من الفحش والحرام ولكن يتعب نفسيا ويثاب على ذلك بترك الأمر، ولكن قد يؤدي إلى أمر أشنع. قلوا مثل الدابة التي إذا نظرت إلى شجرة حق الغير بتأكل منها، قلت باسمه برأسها هكذا مشت معك على طول وسلمت ولا عاد أكلت شجر الغير، لكن إذا تركتها تدخل وبعدين تجي تسحبها من وراها بذيلها بتردها ما ترجع. كذلك هذه المراحل من عند النظر مباشرة، قل لمن يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم، وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وفي هذا حقائق شرفنا ما يتخلف أننا فرقدنا الحاج والعشرين. أيوة في الحاج والعشرين، وإن بقيت الدنيا إلى الثاني والعشرين فالقيم هي القيم والشيم هي الشيم والفضائل هي الفضائل، لا تتغير. تتغير الوسائل والأسباب للراحات والاستعمال للخدمات نعم، لكن القيم ما تتغير. مثل تقويمنا هذا الإنسان، الله خلقنا في أحسن تقويم، أيوة ممكن يتغير، كيف يتغير؟ واحد يقول أنا إيش هذا إنسان يمشي على رجلين من عهد آدم على موديل قديم، وإيش تبغى؟ بتطور إيش صار له؟ بغيت على أربعة تمشي ولا على ثلاث ولا على وحدة تقفز، إيش اللي عندك؟ هذا أحسن تقويم، أحسن تقويم. تغير زمان ما تغير زمان، في القرن العشرين والحاج والعشرين والقرن الثلاثين لو وصل، هذا هو أحسن تقويم، هو هذا. الحلال حلال والحرام حرام، هو هو كما شرع الله، ما يتغير بتغير الزمان أبدا. طال عليكم الوقت لمرور الحصص، ولكن لقاء نحتسبه عند الله أنه من الواجبات. يقول المدير نفرغنا شيء من الوقت، نحن نعتبر هذا واجب لأنه يتعلق بمهمة كبيرة في شان حياتنا وأمور ديننا وسؤالنا يوم القيامة. هؤلاء البنات بارك الله فيهن، كل واحدة منهن تصلح بها أسرة ومجتمع، وتؤدي دور عظيم وتذب عن دين الله وعن مسلك السلامة أفكار وخداع الكفار والفجار والأشرار، وتسعد سعادة كبيرة في الدنيا والآخرة. فالمسألة مهمة وكبيرة. بارك الله في الإدارة والقائمين معها، بارك الله في المعلمين والمعلمات، بارك الله في الطالبات، واجعلهن ممن يعي ويفهم ويحسن استخدام العقل ويحافظ على القلب حتى لا يتعرض منا أحد للخزي في اليوم اللي قال الله عنه في دعوة الخليل إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ألا المجتمع محتاج إليكم، الأمة محتاجة إليكم، دين الله لكم الشرف بخدمته، فقم بمهماتك كما ينبغي. شرح الله صدورك، ملأ الله قلوبك بالإيمان واليقين، جعلكن في الهاديات المهديات المرعيات بعين عناية رب الأرض والسماوات، جنبكن ما يوجب الحسرة والندامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والعفو على التطويل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.